صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. المقدمة الرابعة من مقدمات برهان الترتب عند المحقق النائين، وهي التي وصفها بأنها أهم المقدمات، أي هي التي تتضمن برهان الترتب في الحقيقة. وقبل الولوج إلى بيان هذه المقدمات، لابد أن نتذكر أن البرهنة على الترتب إنما جاءت وليدة ما وجه إلى القول بالترتب من إشكال، وعمدته إشكالان. الأول مطاردة الأهم للمهم وصيرورتهما فعليين معا فيما لو نوى عصيان الأهم فبات المهم فعليا، ولا يخلو أمر المكلف من الانشغال بالمهم أو تركه أيضا، فإن انشغل به فهو وإن كان لا يطارد الأهم ولو بات فعليا في عرضه، لكن هذه العرضية صورية وهي في حقيقتها طولية، إذ هو مشروط بعصيان الأهم أو العزم على عصيان الأهم، لكن الأهم مطلق وفعليته تطارد المهم. هذا كان الإشكال اللي ركز عليه صاحب الكفاية كما هو واضح. وهذا الإشكال مختص بالأهم والمهم، باعتبار أن المتساويين في الأهمية كل منهما مشروط لا يطارد أحدهما الآخر، فيصبح في قوة التخيير العقلي للإتيان بأحدهما. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني اللي تقدم وتعرض له صاحب الكفاية وقال إننا كنا نشكل به على أستاذنا المجدد الشيرازي، هو أنه هل يلتزم بالعقوبتين على تقدير الفعليتين، أي إن تركهما معا فإن كلا منهما فعلي، وهذا لا يفرق فيه بين الأهم والمهم أو المتساويين في الأهمية، إذ شرط المشروط متحقق في المقام. شرط المشروط متحقق في المقام، جيد. حينئذ برهان الترتب لابد وأن يتضمن الجواب حينئذ على هذين الإشكالين، واللي الأساس الإشكال الأول، يعني الثاني متفرع في الحقيقة، لا إشكال ولا ريب في المقام بأن أي برهان يذكر لا يحل لنا هذا الإشكال، أي الإشكال الأول بالدرجة الأساسية، لا يصلح برهانا. درجتم. المحقق النائيني ذكر هذه المقدمة التي يفترض بها أن تكون متصدية للجواب على إشكال مطاردة الأهم للمهم، لا إشكال مطاردة المهم للأهم الذي لم يتعرض له إلا نادر من المحققين، وجوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان، وهو بنفسه أجاب عليه في المقدمة الثانية عندما قال بأن المشروط لا ينقلب مطلقاً بعد التلبس بالإتيان به، بل يبقى مشروطاً كما هو. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ هذا هو المترقب من المقدمة. فلننظر بعد شرح المقدمة إلى أنها هل تؤدي هذا الغرض أم أنها سيطت لشيء آخر ولم يتضح منها هذا الغرض المركزي اللي هو حل إشكالية مطاردة الأهم للمهم. يقول المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه بعد وصف هذه المقدمة الرابعة بأنها أهم المقدمات، بأن انحفاظ الخطاب في تقدير ما إنما يكون بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون التكليف أو الخطاب مشروطا بوجود تقدير أو مطلقا بالإضافة إليه، والمقصود في المقام الإطلاق والتقييد اللفظيين. فأفاد أن هذا لا يكون إلا في الانقسامات السابقة على الخطاب. أوضح ذلك. أن البحث عن إطلاق أو تقييد تكليف من التكاليف يخضع يخضع للحديث عن الإطلاق والتقييد في طرف الموضوع أو في طرف المتعلق، وهذا هو المقصود من الانقسامات السابقة على الخطاب. حينئذ التكليف مطلق بالنسبة لأحد الأمور ومقيد بالنسبة إلى غيرها، كل تكليف بحسبه وبما تقتضيه حكمة الشارع عند جعل التكليف. الحج مقيد بالنسبة للاستطاعة، مش عم نتكلم هون عن الاستطاعة العقلية بالمعنى الكلامي، لا، الاستطاعة التي يمكن الحج تكوينا بدونها متسكعا، ها، بالاقتراض أو بالتسكع. ومع ذلك وجوب الحج، وجوب حجة الإسلام مشروط بالاستطاعة، فهو مقيد بلحاظ الاستطاعة، وهذا قبل جعل التكليف لأنه من انقسامات الموضوع. بينما الصلاة مطلقة من حيث الاستطاعة، مقيدة من حيث الوقت مثلا. فالإطلاق والتقييد في الانقسامات الأولية هو الإطلاق والتقييد اللفظيان، وهما الإطلاق والتقييد اللحاظيان، وفيهما يصح أن يقال بأننا لا نتصور إهمالا في عالم الثبوت، لا نتصور إهمالا في عالم الثبوت، لأن الشارع إما يريد المطلق أو يريد المقيد. نعم قد نشك في عالم الإثبات لإجمال الخطاب، هذا شأن التكاليف الخطابية كما هو واضح. هذا القسم الأول أو الوجه الأول، قال يكون الخطاب على وجوه ثلاثة. وأيضا في طرف المتعلق والواجب، قد يكون مطلق قد يكون مقيد كالوجوب اللي هو الموضوع، في طرف الموضوع بشرائطه وشرائطه. الوجه الثاني، الخطاب إما يكون بالإضافة إلى التقدير مطلقا بنتيجة الإطلاق، أو يكون مقيدا به بنتيجة التقييد، وهذا إنما يكون في الانقسامات المتأخرة عن الخطاب اللاحق له. أي يريد أن يقول بأنه حيث يكون الأمر متأخرا عن الخطاب فلا إطلاق لفظي ولا تقييد كذلك، بل هو من المحالات. أقصى ما في البين أنه ينتج نتيجة الإطلاق كما في التوصلي، أو نتيجة التقييد كما في التعبدي. تذكروا يا إخوان، وطارق سمعكم هالمصطلح عند المحقق النائيني، مصطلح متمم الجعل التشريعي الذي يستفيد منه المحقق النائيني في مثل إطلاق الأحكام للعالم والجاهل، يستفيد منه المحقق النائيني في القيود المتأخرة عن التكليف، مثل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر تعبد. يقول هو الانقسامات المتأخرة عن التكليف مطلقاً، هذه الانقسامات مستحيل أن تؤخذ في حيز الخطاب لأنه أخذ المتأخر في المتقدم. ما بدنا نفتح شبهات التعبد والتوصل الآن. يقول هي دخيلة في الملاك، هي دخيلة، طبعا الملاك خارج عن التكليف لكن في عالم مبادئه، هي دخيلة في الغرض بحيث لا يتحقق الغرض بدون قصد القربة، لا يتحقق الغرض بدون قصد الامتثال مثلا، لا يتحقق التكليف من دون العلم به مثلا، وإن كان يمكن نفرض صور يتحقق فيها لكن لا على وجه الامتثال، على وجه الإجزاء. جيد، لأن الامتثال فرع الوصول، أن يقصده هو وإلا ابتلي بقصد التشريع. على كل حال، إذا جزم على كل حال، يقول هنا يستحيل التقييد، وكلما استحال التقييد استحال الإطلاق. ها، هذه دائما بظل يكررها المحدث النائيني، والنتيجة سوف تصبح نتيجة إطلاق أو نتيجة تقييد، إذا دخيل في الغرض نتيجة الإطلاق. لكن قال صاحب الكفاية، قال هالكلام وتوقف. إذا بتتذكروا في التعبدي والتوصلي، محقق النائيني اقترح أن الشارع يمكنه أن يتوصل إلى نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد ببيان شرعي منفصل عن الدليل الأول، سماه متمم الجعل التشريعي، ينتج نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد لكن يبين بخطاب منفصل منعزل. ومن هنا جاءت فكرة متمم الجعل. هذه أصول موضوعية يا أخوان، ليس هنا محل البحث عنها. ليس هنا محل البحث عنها. نحن نقول قلنا هناك في بحث المبادئ الأحكامية، أولا هذه القيود الثانوية التي تتأتى من جهة في طول الخطاب، والانقسامات الثانوية لا يستحيل أخذها في الخطاب، فلا يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، ولا ينتج استحالته على أن البحث مش لفظي يا محققنا النائيني. حتى إذا جابوا بعبارة مستقلة صار ممكن، يعني المستحيل بصير ممكن إذا جاء به بعبارة مستقلة، إذا لا يمكن الامتثال، لأن لا يمكن إذا ببيان واحد بس يمكن ببيانين مستقلين. على كل حال هو ليس جعلا ثانيا، هذا جعل ردء للجعل الأول، يبين حيثية من حيثيات الجعل الأول، مش جعل مستقل عن الأول. إذا مستقل كيف مدمم جعل؟ ها؟ جيد. فإذا في عالم الثبوت ملحوظ، لأن المولى في عالم الثبوت إنما إما يلحظ قصد القربة أو لا يلحظها، إما يلحظ الحكم شاملا للعالم والجاهل فيفوت الجاهل، وإما يلحظه شاملا لخصوص العالم وإما لا يلحظه. فعلى هذا الأساس بحث مبنائي يا أخوان من هالجهة، هذه جهة. جهة ثانية في بحث الإطلاق والتقييد، أيضا ذكرنا عندما ما باحثنا مباحث الألفاظ أن الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت، الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت لا يكون إلا، لا يكون إلا بالسلب والإيجاب، النسبة بينهما التناقض، إما لا يلحظ القيد مع الماهية وإما يلحظ القيد، لأنه في عالم الثبوت الإطلاق ليس جمع القيود بل رفض القيود، أي قصر النظر على الماهية بما هي هي في ظرف الوجود، طبعا مش إلا موجودة ولا معدومة. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فلا إشكال ولا ريب في أن الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت ليس من قبيل العدم والملكة الذي يصر عليه المحدث النائيني فيقول إذا استحال أحدهما استحال الآخر، استحالت البنوة على شخص استحالت الأبوة عليه، أو المقابل. على هذا الأساس إذا بطل هذان المبنيان، والخلاف مبنائي مش هون محل البحث يا أخوان، فلا إشكال ولا ريب أن الإطلاق والتقييد يكونان لحاظيين أيضا بحاظ هذه الانقسامات، بلحاظ هذه الانقسامات أيضا الإطلاق والتقييد يكونان لحاظيين. والعجيب العجيب خصوصا من المحقق النائيني الذي آمن بالإطلاق والتقييد بس مش من نفس الخطاب، بخطاب ردء، ها؟ فإن هذا ينتج نتيجة الإطلاق اللفظي. نسأل المحقق النائيني أن المولى يستحيل أن يلحظ، يعني عندما شرع عندما بيّن الخطاب الأول أو هو لاحظ لكن توسل بالبيان بس بخطابين؟ قطعا إذا عدنا إلى الملاك، إما الملاك يتحقق بمطلق الإتيان أو بالإتيان قربيا، واحدة من اثنين. والإرادة عندما تحققت إما، والغرض تبعا للإرادة، ها؟ إما مطلقا أو قربيا بالخصوص. إذن القضية مربوطة فقط بعالم البيان وعالم الألفاظ لا دخالة له بالاستحالة وعدمها يا أخوان. فعلى هذا الأساس يشكل الأمر يا أخوان في القسم الثاني من أقسام المحقق النائيني. ولذا فإنني وجدت جل المحققين من تلامذتي وغيرهم ومن جاء بعده يخالفه في هذه الجهة للاختلاف في المبنيين أو أحدهما، يعني مبنى الإمكان. مثلا السيد الخوئي يعتقد بإمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، ويرى أن التنافي بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت سلب وإيجاب، مش عدم وملكة كما هو في عالم الإثبات. وعلى هذا الأساس هذه المقدمة تبطل، تصبح شأنها شأن المقدمة الأولى، أي هذا الضرب من الخطابات والانقسامات يصبح شأنه شأن الأول. طب هذا القسم الثاني، القسم الثالث من الأقسام أو الوجه الثالث، الخطاب يأتي على ثلاثة أوجه. هو قال ها أن يكون الخطاب بنفسه مقتضيا لوضع ذلك التقدير أو لرفعه، فيكون محفوظا في الصورتين الخطاب لا محالة. وهذا القسم مختص بباب الطاعة والمعصية. انتبهوا، فإن الإطلاق والتقييد بقسميهما أي الذاتي واللحاظي، يعني الأول اللحاظي والقسم الثاني اللي رفضناه نحن الذاتي، ها؟ مستحيلان في هذا الباب، إذ لا شعلل الشارع في باب الطاعة، باب الطاعة يستقل العقل بالحكم. أما استحالة التقييد، أما استحالة التقييد فلأن وجوب فعل لو كان مشروطا بوجوده يصبح طلب الحاصل، لاختص طلبه بتقدير وجوده خارجا وهو طلب الحاصل فيستحيل التقييد. ولو كان مشروطا بعدمه لاختص طلبه بتقدير تركه، يعني هو لا يطلبه منك إلا إذا كنت تاركا له، مستمر التارك يعني، فيطلبه في ظرف امتناع اتيانك به بالاختيار. هذا المقصود، وهذا أيضا مستحيل، لأن الخطاب إنما يجعل بداعي إيجاد الداعي للامتثال. قال ستشوفوا لي المغالطة، يلا أول دليل يا أخي مش مغالطة. قال أما استحالة التقييد فلأن وجوب فعله لو كان مشروطا بوجوده لاختص طلبه بتقدير وجوده خارج وهو طلب الحاصل. ولو كان مشروطا بعدمه، يعني مشروط بعدم الاتيان به على طول الخط، لاختص طلبه بتقدير تركه، أي بتقدير عصيانه وتركه، وهو طلب الجمع بين النقيضين، هو يطلب الفعل مشروطا بالترك، فكيف؟ وعلى كل من التقديرين يكون طلبه محالا، طلب تحصيل الحاصل محال، وطلب الجمع بين الضدين بين النقيضين محال الفعل والترك. فإذا كان التقييد بكل من التقديرين محالا، يعني التقييد بفرض الفعل اللي هو تحصيل الحاصل أو الترك اللي هو جمع بين النقيضين، كان الإطلاق بالإضافة إليهما إلى التقديرين أيضا محالا، إذ الإطلاق في قوة التصريح بكلا التقديرين، فيكون فيه محذور طلب الحاصل والمحال لأنه جمع بين النقيضين معا. وقد أشرنا في البحث المذكور إلى أن تقابل الإطلاق والتقييد إنما هو تقابل العدم والملكة، وأن امتناع التقييد يساوي امتناع الإطلاق. إيش شو ودي بالأخير؟ الأخير واضح، خلاف مبنائي، خلاف مبنائي الأخير، لأن الكلام هنا عن الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت، الإمكان وعدم الإمكان، مش في عالم الإثبات نتيجة خصوصيات لفظية شكلية، لحاظ أو عدم اللحاظ شيء مع ولحظ الماهية وعدم لحاظ شيء مع الماهية، يعني الأمر العدم. هو عم بيقول في عالم الطاعة يستحيل التقييد، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. هذا واحد. لأنه عدم وملكة. لماذا يستحيل التقييد؟ وفي سبب ثاني لاستحالة الإطلاق أيضا. لماذا يستحيل التقييد؟ يقول التقييد إما بفرض الوجود، يعني بفرض الإتيان به، نحكي بباب معلول الحكم الشرعي، إما يقيده بفرض الإتيان به، يعني لابد أن يأتي به لكي يطلب منه لكي يصبح فعليا. فإذا جاء به ما معنى أن يصبح فعليا وهو لا يتطلب إلا الإتيان مرة واحدة؟ فهذا سوف يكون من طلب تحصيل الحصر. وإما يقيد بتركه، وهذا يعني أنه يطلب منك الفعل وأخذ في موضوعه أن لا تفعل. هذا الجمع بين التقييدين. يقول تقييده بخصوص الفعل محال، وتقييده بخصوص الترك محال. فإذا كلاهما محال، إذا كلاهما محال، فمعنى الإطلاق نفي الخصوصيتين، نفي القيدين. هذا معنى أن الإطلاق جمع القيود يا أخوان، ديروا بالكم. نفي الخصوصيتين، إذا نفي الخصوصيتين معان فهو جمع بين محالين. الإطلاق حيصير، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق. يعني لاحظوا عدم التقييد بالوجود ولاحظوا عدم التقييد بالتاب. يا إخوان والله ما أدري هالمقدمة كيف ركبت مع المحقق النايني. يا أخوان والله ما أدري. اليوم بدي أحكي بس هالكلمة، عارف إنه المطلب يدوخ شوي، فقط هالكلمة. في برهان مر معكم بالكفاية وبغير الكفاية، أنه في باب الطاعة يستحيل أن يتولد في طول الحكم الشرعي حكم شرعي. العقل عندما يحكم هنا لا يستتبع حكمه حكما شرعيا، إنما يحكم في باب الطاعة من باب تطبيق صغرى لقاعدات العبودية والربوبية المعبر عنها عند مشهور المتكلمين بقاعدة شكر المنعم، لأن التعبير بشكر المنعم أخذوا مدوا جزر، صار فيه إشكال تعبيري. ليس مطلق الشكر ولا مطلق الإنعام، بل الإنعام المطلق والشكر المطلق، أي العبودية العبادة يعني بالمعنى الذاتي. جيد يا أخوان، إذا كان الأمر على هالمنوال فقد ثبت في محله أنه يستحيل أن يستتبع حكما شرعيا، وإلا لزم التسلسل. وعلى هذا الأساس باب الطاعة خارج عن الإطلاق وخارج عن التقييد يا إخوان، بمعزل عن هالكلام هذا التطويل، على أن هذا الكلام لا يصح. ويأتي الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعني اللي بدي يقوله يا إخوان